الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 65 بعد 100 من صحيح الإمام البخاري، والخامس 35 من كتاب الأدب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الكرم قلب المؤمن. إذا صلحت عقيدته صلح توحيده، أما فاسد العقيدة يلحقه من النقص بقدر فساد عقيدته. فإن كان مثلا بدعته غير مكفرة عنده نقص في الكرم بقدر بدعته، أما إذا كانت بدعته مكفرة كالرافضية أو عابد القبر من الصوفية والباطنية والجهمية ومن إلى هؤلاء، هذا لا كرم عنده. فإن أظهر الإيمان وإن أظهر الإسلام، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وكانوا يظهرون الإسلام، وكانوا يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يحاربون ويخرجون في الغزوات، لكن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون. لكن المؤمن عند قلبه وفي قلبه من الكرامة ما الله به عليم، منشرح الصدر مطمئن البال، ما عنده غل ولا حقد ولا حسد. قال: وقد قيل إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة. ساقه بصيغة التمريض، هو حديث المفلس في صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ من يأتي يوم القيامة لو حسنات كالجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه، كقوله: إنما الصرع الذي يملك نفسه عند الغضب. تقدم، لأنك قد تصرع الناس بيدك وتعجز عن صرع نفسك وهواك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا أمر يعرفه الجميع من أنفسهم إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. ربما تكون هادئ البال فإذا ما أغضبتك زوجتك أو ولدك أو صاحبك بكلمة، وإذا بك تخرج عن الاعتدال، مع أن الذي أغضبك أقرب الناس إليك، فكيف إذا أغضبك البعيد؟ ولهذا قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، لعظيم هذا الشأن. والنفس طبيعتها الانتقام، تجد إذا أغضبك أحدهم نفسك تكاد تخرج من بين جنبيك تريد منك الانتقام. لكن الذي يغلب نفسه ويحتسب يسلم، كقوله: لا ملك إلا لا ملك إلا الله، فوصفه بانتهاء الملك. ثم ذكر الملوك أيضا فقال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، لا ملك إلا الله له الملك المطلق، وهناك ملوك فقراء مساكين. قال: بالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله بن جعفر، والحمد لله قد من الله علي بتدريس عقيدته في مكة وفرغت، وهي موجودة ضمن مجموع رسائل في العقيدة. قال: حدثنا سفيان ابن عيينة، ملازم له، إذا وجدت علي بعد سفيان بن عيينة، عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. يقولون للعنب الكرم، وربما سموا الخمر بالكرم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: إنما الكرم قلب المؤمن. قال: وحكى ابن بطال عن ابن الأنباري أنهم سموا العنب كرما، لأن الخمر المتخذة منه تحث على السخاء وتأمر بمكارم الأخلاق، حتى قال شاعرهم: الخمر مشتقة المعنى من الكرم. وقال آخر: شققت من الصبي واشتق مني كما اشتقت من الكرم الكروم. فلذلك نهى عن تسمية العنب بالكرم حتى لا يسم أصل الخمر باسم مأخوذ من الكرم، وجعل المؤمن الذي يتقي شربها ويرى الكرم في تركها حق بهذا الاسم، انتهى. وبهذا الحديث يؤخذ تصحيح الألفاظ، وهو باب مهم بحمد الله تكلمت على أهميته مع سوق أدلته في كتابي معجم المصطلحات العصرية وأثره على الشريعة الإسلامية، وأدلته كثيرة في القرآن والسنة، ومنها قول الله تعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ومنها في هذا الباب هذا الحديث. قال النووي رحمه الله: النهي في هذا الحديث عن تسمية العنب كرما وعن تسمية شجرها أيضا للكراهة. وحكى القرطبي عن المازري أن السبب في النهي أنه لما حرمت عليهم الخمر وكانت طباعهم تحثهم على الكرم كره صلى الله عليه وسلم أن يسمى هذا المحرم باسم تهي طباعهم إليه عند ذكره، فيكون ذلك المحرك لهم، وتعقبه بأن محل النهي إنما هو تسمية العنب كرما وليست العنب محرمة، والخمر لا تسمى عنب بل العنب قد يسمى خمرا باسم ما يؤول إليه. قال الحافظ: قلت والذي قاله المازري موجه، لأنه يحمل على إرادة حسم المادة بترك تسمية أصل الخمر بهذا الاسم الحسن، ولذلك ورد النهي تارة عن العنب وتارة عن شجرة العنب، فيكون التنفير بطريق الفحوى، لأنه إذا نهى عن تسمية ما هو حلال في الحال بالاسم الحسن لما يحصل منه بالقوة مما ينهى عنه، فلأن ينهى عن تسمية ما ينهى عنه بالاسم الحسن أحرى. قال رحمه الله: باب قول الرجل فداك أبي وأمي، فيه الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فداه يوم الأحزاب. وبالسند المتصل قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا سعد بن إبراهيم، سفيان هو الثوري، سعد بن إبراهيم الزهري، عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا غير سعد، سمعته يقول: ارمي فداك أبي وأمي، أظنه يوم أحد. بل قد فدى غير سعد، إنما أخبر علي رضي الله عنه بما سمع. باب قول الرجل جعلني الله فداك، وقول قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، يعني أن هذا جائز. قال الحافظ: وقد استوعب الأخبار الدالة على الجواز أبو بكر بن أبي عاصم في أول كتاب آداب الحكماء، وجزم بجواز ذلك، فقال للمرء أن يقول ذلك لسلطانه ولكبيره ولذوي العلم ولمن أحب من أخوانه غير محظور عليه ذلك، بل يثاب عليه إذا قصد توقيره واستعطافه، ولو كان ذلك محظورا لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قائل ذلك، ولا أعلمه أن ذلك غير جائز أن يقال لأحد غيره. قال أبو سند متصل: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقبل هو أبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد خيبر، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية مردفها على راحلته، جواز الإرداف وأن هذا ليس بظلم للحيوان. فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقة، لعلها عثرت بصخرة أو عود أو نحو ذلك، فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة، أي سقطوا من على البعير، وأن أبا طلحة قال: أحسب اقتحم عن بعيره. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، جعلني الله فداك، هل أصابك من شيء، أي من جروح أو شر أو نحو ذلك؟ قال: لا، ولكن عليك بالمرأة، يعني استرها. ففيه عند إسعاف المرضى أن تبدأ بالأهم فالأهم، المحتاج إلى الإسعاف أولى والتغطية أولى ونحو ذلك. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها. انظر إلى هذا الدليل العظيم، وأقره النبي الكريم، مع أنها صرعت لم يبادر إليها حتى غطى وجهه حتى لا ينظر إليها، ثم ألقى ثوبه عليها سترها سد ذريعة الشر. فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركب فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة، وقال أشرفوا على المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. آيبون راجعون من سفرنا أو من شأننا، تائبون من ذنوبنا وتقصيرنا، عابدون موحدون منقادون، لربنا حامدون على عظيم نعمه ومزيد مننه. فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. وأما قول أبي بكر فديناك بآبائنا وأمهاتنا فهو طرف من حديث لأبي سعيد رفعه أن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، والحديث في الصحيحين قد جاء موصولا. وفي هذا الحديث وغيره من الأحاديث مما تقدمت إدخال السرور على المسلم والتعاون على البر والتقوى والسعي في ستر النساء في حال الشدة وفي حال الرخاء، وتقديم الأهم فالأهم في حال الإسعافات ونحو ذلك من الأعمال والمستحبات. وفيه غيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه مع شدة الحال الذي لحقه جعل يأمر بستر المرأة حتى لا ينظر إلى حرمه. قال رحمه الله: باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. وبالسند المتصل حدثنا صدق بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، أي باسم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم، لأنهم سيشكل عليهم بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كرامة، أي لا نكرمك بهذا الأمر، كأنهم شددوا عليه قبل أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا، هذا كنية النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نكنيك بها أو ندعوك بها. قوله: لا ننعمك عينا، هو من الإنعام، أي لا ننعم عليك بذلك فتقر به عينك، ويأخذ منه مشروعية تكنية المرء بمن يولد له ولا يختص بأول مولود. فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سم ابنك عبد الرحمن. وقد جاء في مسلم حب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، قد جاء التصريح بأنه حب الأسماء إلى الله، لأن فيه التعبيد لله وفيه مخالفة المشركين الذين يعبدون للأصنام والأوثان ويأتون بغير ذلك من البهتان. وأما الاختلاف في كنية أبي القاسم فقيل: الممنوع إذا توافق الاسم والكنية، وقيل: الممنوع في عهده، وقيل: الممنوع مطلقا. والذي يظهر أن كثير من العلماء بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكنوا بأبي القاسم ولم يكن ثمت نكير عليهم، لكن لو ترك الإنسان هذه الكنية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، كان أوفق وأفضل وأتبع. الكنى كثيرة والأسماء كثيرة، فالإنسان لا يضيق على نفسه ويبقى في حرج، وربما تكنى بهذه الكنية وهناك من يرضاها وهناك من يأباها، وإذا به متحرج من هذا الأمر، الله المستعان. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قاله أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، شير إلى ما تقدم موصولا في البيوع. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا: لا نكني حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وفيه عظيم شأن الصحابة مع الأدلة والعودة إلى أهل العلم والشأن. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين رضي الله عنه سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. النبي صلى الله عليه وسلم كنيته موافقة لحاله: إنما أنا قاسم، أقسم بينكم. قال رحمه الله أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا. فيه أنهم يحبون الكنية، يحبونها، وربما وقع في نفسه إن لم ينادى بها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال سم ابنك عبد الرحمن، اختار له اسما طيبا. فالإنسان يحرص على الأسماء الطيبة الموافقة للشريعة. وتعجب من كثير من النساء الله يهديهن، وكثير من الرجال الآن يعني يذهب ويختار لولده اسم سيء، وكأن الأسماء معدومة، أو اسم ربما يصعب النطق به لعجمته ولا يعرف معناه، ربما حمل معنى سيئا. ما ضيق الله علينا، كم كل واحد يحصل من أولاد؟ قل إذا كان مزوج أربعة وكل واحدة تعطي واحد في السنة، قد يصل إلى 30 واحد أو نحو ذلك، 40 بالكثير. الأسماء كثيرة، ما بالك الذي ربما معه إلا ذكر واحد أو معه اثنان، وهكذا معه 5 بنات أو 10 بنات، قول 20. الأسماء كثيرة، ارجع لك إلى أسماء أمك، اسم جدتك، اسم خالتك، إذا كانت أسماء طيبة والحمد لله تدخل السرور عليها، وترتاح من هذه الأسماء المولدة، الأسماء المستوردة، وتبقى في حرج ما معنى اسم كذا وما معنى اسم كذا. كان اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب كثيرة، وجمعها القاضي وغيره. أحدها مذهب الشافعي وأهل الظاهر أنه لا يحل التكني بأبي القاسم لأحد أصلا، سواء كان اسمه محمد أو أحمد أم لم يكن ظاهر هذا الحديث. الثاني أن هذا النهي منسوخ، فإن هذا الحكم كان في أول الأمر، لهذا المعنى المذكور في الحديث ثم نسخ. قالوا فيباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحد، سواء من اسمه محمد وأحمد وغيره، وهذا مذهب مالك. قال القاضي وبه قال جمهور السلف وفقها الأمصار وجمهور العلماء، قالوا وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعل ذلك وعدم الإنكار. الثالث مذهب ابن جرير أنه ليس بمنسوخ، وإنما كان النهي للتنزيه والأدب ولا للتحريم. الرابع أن النهي عن التكني بأبي القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد، ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمى بواحد من الاسمين، وهذا قول جماعة من السلف، وجاء في حديث مرفوع عن جابر. الخامس أنه ينهى عن التكني بأبي القاسم مطلقا، وينهى عن التسمية بالقاسم لئلا يكون أبوه، لئلا يكن أبوه بأبي القاسم. وقد غير مروان بن الحكم اسم ابنه عبد الملك حين بلغه هذا الحديث فسماه عبد الملك، وكان اسمه أولا القاسم، وفعله بعض الأنصار أيضا. السادس أن التسمية بمحمد ممنوعة مطلقا، سواء كان له كنية أم لا، وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم، وكتب عمر إلى الكوفة لا تسموا أحدا باسم نبي، وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمد، حتى ذكر له جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في ذلك وسماهم به فتركهم. قال القاضي والأشبه أن فعل عمر هذا إعظام لاسم النبي صلى الله عليه وسلم لئلا ينتهك الاسم كما سبق في الحديث. أما الآن انظر إلى الهنود الله يهديهم، وكثير منهم محمد علي، محمد صالح، محمد زين، محمد شجرة، محمد حجرة، أي شيء تسمى به أضافه قبله محمد. حتى الشيخ ناصر الدين الألباني ما اسمه محمد، اسمه ناصر الدين، وإنما محمد على هذه التمرق باسم محمد، محمد ناصر الدين الألباني. وهكذا انتشر في دول الخليج من لا يعرف نادوه يا محمد يا محمد، هذا ما يصلح. الحديث فيه يا عبد الله لما قال اسك حديقة فلان، يا عبد الله أحسن من قول محمد يا عبد الله، فالله المستعان. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأسماء القبيحة أو التي فيها المدح. قال باب اسم الحزن، الحزن الغليظ الشديد، يعني يغير هذا الاسم. قال أبو السند متصل حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل، انظر إلى الاسم الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا أغير اسما سمانيه أبي، نسأل الله صلاح الحال. الآن بعضهم اسمه عبد النبي ما يرضى يغير اسمه، ولا فلان ابن عبد النبي، يا أخي غير اسمك ما ضيق الله عليك، تبقى في البطاقة مع عبد النبي. إذا ما رضي يغيروا لك في أماكن البطائق اذهب اعمل لك حكم أن غيرت اسمك من فلان إلى فلان وريح نفسك. أما أن تبقى مع التعبيد لغير الله، تشابه المشركين، تشابه المنددين، تشابه الجهال، وهكذا إذا قيل لك هذا الاسم ما هو طيب، أو كنت في بلاد عجم غير اسمك لأخواننا العاجم، يبقى اسمه عند أخوانه المسلمين اسم وفي الجواز اسم ثاني، إذا بغير اسمك يغيرون الأسماء. أي دولة في العالم عندها يعني جواز تغيير الأسماء، وريح نفسك، عبد نفسك لله وتسمى بأسماء المسلمين. أما اسم عجمي وتبقى عليه وتشتهر بين الناس باسمك العربي الذي قد تسميت به، والجواز ما زال على الاسم العجمي، أبناؤك ينتسبون للاسم العجمي، غير اسمك واجعل شأنك مع الأسماء العربية الجميلة. قال حزن: قال أنت سهل، قال لا أغير اسما سمانيه أبي، لأن الناس يتابعون الآباء ويعظمون شأن الآباء، حتى أن بعضهم وقع في الشرك لهذا المقصد، إن وجدنا آباءنا على أمة. حتى أبو طالب رفض أن يسلم يعني لا يغير دين أبيه. قال ابن المسيب: فما زالت الحزون فينا بعد، يعني ظهر أثر الاسم على أفعالهم. قال حدثنا علي بن عبد الله محمود هو ابن غيلان، قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه عن جده بهذا. قال الكرماني: قالوا لم يروي عن المسيب بن حزن وهو أبوه صحابيا إلا ابنه سعيد بن المسيب، وهذا خلاف المشهور من شرط البخاري أنه لم يروي عن واحد ليس له إلا راو واحد. قال: قلت هذا المشهور راجع إلى غرابته، وذلك أنه لم يذعه إلا الحاكم ومن تلقى كلامه، أما المحققون فلم يلتزموا ذلك، وحجتهم أن ذلك لم ينقل عن البخاري صريحا، وقد وجد عمله على خلافه في عدة مواضع، منها هذا: فلان يعتمد به يعتد به، وقد قرأت ذلك في النكت على علوم الحديث وعلى تقديم تسليم الشرط المذكور. فالجواب عن هذا الموضع أن الشرط المذكور إنما هو في غير الصحابة، وأما الصحابة كلهم عدول، فلا يقال في واحد منهم بعد أن ثبتت صحبته مجهول، وإن وقع ذلك في كلام بعضهم فهو مرجوح، ويحتاج من ادعى الشرط في بقية المواضع إلى الأجوبة. بل هناك من الصحابة من لم يروي عنه إلا واحد، وأخرج له البخاري.